أهمية القضية التي سيتناولها الأستاذ محمود في هذه الندوة. والحقيقة إن قضية تصفية المحاكم الشرعية ليست قضية سهلة، ولم تبرز لأول مرة في نوفمبر الماضي في 68، وإنما القضية لها جذور وترتبط أساسا بقضية أكبر، اللي هي قضية تزييف الدين الإسلامي من قبل قوى طبقية معينة في المجتمع السوداني تحاول أن تستقل الدين لمآربها ولتقييد حركة الجماهير ولإبعادها عن مراكز السلطة. والحقيقة كما قلت وكما ذكرت، هذه القضية هي قضية ترتبط بقضية التغيير الاجتماعي في المجتمع. فنحن مواجهون في هذه الأيام بالذات، وأظن الظروف نضجت لكي نطرح هذا الشعار، شعار تصفية المحاكم الشرعية، لأن هنالك محاولات جادة من قبل القوى الرجعية في هذه البلد لاستغلال الدين بشكل قانوني ووضع دستور يسمى بالإسلامي، ويرمي إلى تقنين أهداف هذه القوى لتمارس مزيد من الاستغلال ومزيد من الاضطهاد لقوى جماهير الشعب السوداني. لا أود أن أطيل كثيرا، فالموضوع سيتناوله الأستاذ والعالم الجليل الأستاذ محمد طه، وسيجيب على كثير من التساؤلات لماذا نطرح هذا الشعار وفي هذه الظروف بالذات. فيتقدم الأستاذ محمد طه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الليلة عن تصفية المحاكم الشرعية، وكما قال السيد رئيس الجلسة سنحاول الإجابة على بعض الأسئلة. هناك سؤال بنفترض نحن دائما في بداية حديثنا عن تصفية المحاكم بنواجهه بالإجابة، ونعتقد أن السؤال قد يكون قايم في أذهان بعض الناس ويحق لهم أن يكون قايم في أذهانهم. هذا السؤال هو: لماذا هذه المواجهة من الحزب الجمهوري للقضاء الشرعي؟ لماذا لم تكن هذه المواجهة قبل الآن؟ هل لقضية الردة دخل في هذه المواجهة؟ ونحن حرصا منا على ألا يستقر في ذهن أي واحد من المستمعين أننا نصدر في هذه المواجهة عن ضغينة أو غضب لما صدر من القضاء الشرعي في مسألة الردة. نحب أن نجيب على التساؤل ده قبل أن يسار. مسألة القضاء الشرعي، أقول مسألة وجود قضاء شرعي وقضاء مدني، يرجع إلى وجود تعليم ديني وتعليم مدني، يرجع إلى وجود تشريع ديني وتشريع مدني. يعني احنا عندنا الثنائية في المستويات دي كلها، عندنا الثنائية في مستوى التعليم، عندنا في مستوى التشريع، عندنا في مستوى القضاء. بل الحقيقة هي في القضاء نتيجة للثنائية في التعليم وفي التشريع. وما من شك أنه الشعب بينقسم، ما بيستطيع أن يجد فرصة حقيقية للوحدة، الوحدة القومية، وحدة الشعور، وحدة القيمة، وحدة الفكر، وحدة الشخصية، عندما تكون في ثنائية في المستويات دي. أصل الإدارة والقضاء والتعليم والتشريع كلها وسائل لتربية شخصية الشعب، زي وسيلة لدمجه، لتوحيده، لإبراز قومية موحدة فيه. فإذا كان نحن بنقوم على تعليم ثنائي وتشريع ثنائي وقضاء ثنائي، من المؤكد أنه دي من مظاهر التخلف التي يجب أن ننتصر عليها، وما من شك أنها هي من بقايا الاستعمار في بلدنا. الاستعمار عندما جاء في بلدنا بعد حكومة المهدية، بعد ما هزم حكومة المهدية، أقام النظامين، تعليم مدني وتعليم ديني، تشريع مدني وتشريع ديني، وجد طبعا الشريعة الإسلامية قدامه، وجاء بقضاء شرعي وقضاء مدني. نحن فيما يخص التعليم وتوحيده، منذ أن نشأ الحزب الجمهوري كنا بنتكلم عنه. عندنا السفر الأول أنشئ وطبع سنة 45، في أكتوبر 45 نفد من الطبع في الوقت الحاضر، لكن فيه الكلام عن العودة إلى الدين، العودة إلى الدين ورا صور الدين اللي بيمثلوها من يسمون رجال الدين هسا. حتى في السفر ذاك يقال أنه لابد من الرجوع إلى المعين الصافي من الدين الذي شرب منه عمر وأصحاب عمر، ترد العبارة بالصورة دي. ثم في سنة 52 صدر لنا كتاب اسمه قل هذه سبيلي، برضو نفذ من الطبع، فيه توكيد على التعليم، أنه كل إنسان محتاج للتعليم المهني الذي به يستطيع أن يحسن عمل ثم يكون عارف بدينه. ما في حاجة اسمها رجال دين يتخصصوا ليعيشوا بالدين، كل إنسان يعرف من الدين ما يحرر به مواهبه، عقله وقلبه، ويعرف من المهنة ما يحرز به إنجاز عمل بإتقان لخدمة المجتمع. ثم فيما يخص القضاء صدر سنة 55، قل هذه سبيلي صدر سنة 52، فيما يخص القضاء صدر سنة 55 ما سمي بأسس دستور السودان، دي الطبعة الثانية منه. الطبعة الثانية من أسس دستور السودان صدرت في نوفمبر سنة 68، قبل شهرين يعني، وهو أول مرة صدر سنة 55. أسس دستور السودان فيه دراسة للدستور الإسلامي، وفيه في الفصل الثامن في صفحة 48 يرد الهيئة القضائية، يقال فيها القضاء هو السلطة الثالثة في الحكومة المركزية، وهو قضاء موحد، فلا قضاة شرعيين وقضاة مدنيين، وإنما هم قضاة محاكم صغرى أو محاكم كبرى أو قضاة المحكمة العليا. ثم يذهب ليتكلم عن الهيئة القضائية فيما يخص استقلاله وتنظيمه. ده فيما يخص رأينا في وحدة القضاء. ولأننا دعاة إسلاميين، من غير شك ما يمكن أن يقوم في ذهن إنسان أننا بنعني بوحدة القضاء أن يشطب القضاء الشرعي ليحال الأمر على القضاء المدني. ده مش الاتجاه. الاتجاه أنه إذا كان انبعث الدين الإسلامي صحيحا واعيا بيستوعب جميع نشاطات المجتمع، بيشرع لنشاطات المجتمع كلها، من هنا بكون التشريع موحد والتعليم موحد والقضاء موحد. الاتجاه ده إذا كان هو واضح عندنا من بدري، في حيز، هو ما في غرابة في مواجهتنا الحاضرة. السؤال صح يظل قايم برضو، ليه المواجهة العنيفة دي في مناشيرنا وفي تخصيص أسبوع لتصفية المحاكم الشرعية؟ نحن ماشيين للإجابة عليه برضو لنقرأ لكم بيان صدر من الحزب الجمهوري سنة 65 في حادث طالب معهد المعلمين العالي، لعلكم تذكرونه جيدا، فإن ما سمت نفسها يومئذ ب فالسلطة الشرعية العليا أصدرت بيان في تكفير الطالب، وطبعا حادث الطالب استغل لتعديل الدستور ليشرع تشريع في الجمعية التأسيسية الماضية ليحرم نشاط الحزب الشيوعي. تعديل الدستور انصب على أصل الدستور وهو المادة 5-2. مادة 5-2 التي تعتبر هي روح الدستور لأنها بتضي الحق الأساسي للمواطن عدلت، وقام التشريع ليحرم نشاط الحزب الشيوعي. يومئذ أفتت الهيئة الشرعية العليا فتوى نحن تعرضنا لها في بيان نشر بالسودان الجديد والميدان وصدر في الرونيو زي مناشيرنا الحاضرة يوم 15/11/65. الصحف نشرت بالبنط الكبير الكلمات دي: محمود محمد طه يصف بيان الهيئة الشرعية بالرداء والجهل بالدين والتحريض على الفتنة وقتل الأبرياء، وبحروف أصغر شوية: محمود محمد طه يصف بيان الهيئة القضائية بالرداء والجهل والتحريض على الفتنة وقتل الأبرياء والسير خلف السلطة دائما. بعدين تورد نص البيان وهو يقول: إن الهيئة القضائية الشرعية العليا، وده كانت سمت نفسها بالصورة دي، إن الهيئة القضائية الشرعية العليا كما يطيب لها أن تسمي نفسها ومن جاراها في إصدار هذا البيان الرديء لا يعرفون عن السياسة شيئا ولا يعرفون عن الدين ما يكفي، ونحن لا نناقشهم في السياسة وإنما نناقشهم فيما يدعون معرفته. يقول هذا البيان الرديء، ده كلام هون، ده نص البيان بتاعه: إن المرتد يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل ما لم تكن ردته إساءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التوبة لا تقبل فيها. انتهى بيان، أو العنصر المهم من بيان، ويمضي بياننا يقول: ومعنى هذا هو قفل باب التوبة وهو أوسع الأبواب، لأنه باب الرحمة التي وسعت كل شيء. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا باب واسع، وأوسع منه قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأوسع أبواب التوبة على الإطلاق، لأنه يستمد من الإطلاق، قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويمضي البيان يقول: إن رجلا يقفل باب التوبة باسم الدين لا يحق له أن يتحدث عن الدين، وإن جهل رجال الدين بالدين لهو الذي جعل شبان هذا الجيل شيوعيين. فإن أردتم أن تعرفوا من المسؤول عن نشر الإلحاد والانحراف عن الدين في هذا البلد فإنما هم رجال الدين والطائفية. ويمضي البيان يقول: أيها القضاة الشرعيون، إنكم ببيانكم الرديء الممعن في الرداء والجهل تحرضون على الفتنة وقتل الأبرياء، ولقد عهدناكم دائما تسيرون خلف السلطة، مما أفقد الشبان احترامكم وساقهم ذلك خطأ وجهلا إلى عدم احترام الدين. ده البيان الصدر في 65، ونحن نحب أن تلاحظوا فيه نفس الروح ونفس اللهجة اللي صدرت بها مناشيرنا اللي بلغت لغاية الآن 13 منشور قبل مسألة أسبوع تصفية المحاكم الشرعية. وبهم من الأمر ده لألا يقوم في بال واحد من الإخوان من الأبناء اللي بيسمعوا أنه دوافعنا هي دوافع الضغينة والحق. ونمشي أكثر من ده بعد الإجابة على السؤال اللي افترضناه يكون قائم، نمشي أكثر من ده ونقول أنه أصل ما في صدورنا ما يوجب الضغينة والحقد إطلاقا، بل الحقيقة نحن شاكرون كل الشكر على أن صدر هذا الحكم، لأنه أعطانا فرصة لحادثة عملية يمكن أن نرفعها أمام أنظار شعبنا كنموذج للحكم الذي يمكن أن ينتظره إذا ما مر ما يسمى بالدستور الإسلامي في الوقت الحاضر. يمكن أن تشعر بخطورة الأمر إذا كان استطاع السيد إسماعيل الأزهري كما زعم أن ينفذ ما قاله في خطبته في العيد، أن تكون السلطة العليا في هذا البلد للقضاء الشرعي. المسألة دي نحن باستمرار كنا بنحاضر فيها أن في خطر حقيقي ماسل والشعب معرض له، لكننا كأننا ما كنا بنتكلم في ناحية نظرية. في الوقت الحاضر في نموذج، في نموذج يمكن أن نقول للشعب هدى ده الوضع اللي أنت مهدد به. ولذلك ما حاولنا نحن أن نصحح الحكم ده. الحكم ما هو حكم شرعي ولا له غرض في الشريعة، الحكم هو دافع سياسي يستغل فيه القضاة الشرعيين كما هي العادة دائما، وكان مكشوف بصورة واضحة، في معنى أنه إجراءاته كانت ناقصة بصورة مضحكة. يعني الحكم صدر غيابي، والحكم كانت الخطب فيه من المدعيين خطب واضحة التزييف لأقوالنا، يتركوا طرف من أقوالنا في الأول وطرف في الآخر، ويجوا بقول مشوه وينسبوا لنا الاتهامات بتاعته. المحكمة ما استطاعت أن تصبر على المسألة دي لتشوف إلى أي حد المدعيين نفسهم هزئوا بها وسخروا منها وأهانوها. رفعت جلستها تلت ساعة ما تكفي لكتابة الحيثيات وجات لتحكم بالردة. بعض الإخوان من المحامين قالوا أن الإجراءات دي ناقصة بصورة، لو وديتونا نحن تفويض راح ننقض الحكم. نحن ما كان غرضنا نقض الحكم بقدر زي ما قلنا غرضنا أن الحكم يظل يكون نموذج ماسل أمام الناس. في برضو اتجاه آخر إلى أن الحكم ما دستوري. الدستور المؤقت القائم الآن اجعل حكم المحكمة الشرعية ما هو دستوري. نحن برضو ما اتخذنا الجهة دي لألا يتغير الحكم زي ما قلنا ليظل قائم. فإذا اتضح للسامعين أنه نحن فيما نتحدث عن تصفية المحاكم الشرعية لا نصدر عن ضغينة إطلاقا، يبقى الطريق انفتح للموضوعية نحن بسبيلها. الموضوعية بتقع في حيزين، واحد من الحيزين يمكنك أن تسميه سلبي، هو عيوب المحاكم الشرعية بصورة يجعل حلها وتصفيته هو الطريق. الناحية الثانية هو الجانب الإيجابي، وهو الكلام عن الدستور، لأنه المشكلة الحاضرة هي في الحقيقة مشكلة محاولة تمرير الدستور الإسلامي. فيما يخص جانب المحاكم وأنها لا تصلح إلا بالتصفية، ده يرجع إلى سلسلة من أعمالها، سلسلة طويلة من أعمالها، بمعنى أنها كانت دائما عون للاستعمار، كانت دائما أداة طيعة في إيد اللي بيحكم في وقت الإنجليز، في وقت الحكم الوطني الأول، في وقت الحكم العسكري، في وقت الحكم الوطني الأخير. ونحن نؤكد لكم أن قضية الردة ما هي قضية دينية ولا غرض لها في الدين بالمرة، لكن تدخل من المصريين وتدخل من السودانيين، لأن الحزب الجمهوري هو الوحيد في الميدان في الوقت الحاضر اللي بيهاجم الزعماء الكبار. موقفنا من جمال عبد الناصر معروف، موقفنا من السيد إسماعيل الأزهري معروف، والقضاة كانوا أداة طيعة. ولو كنتوا بتتبعوا الصحف السودانية، الأساتذة المصريين اللي جوا ليكونوا أساتذة في الجامعة الإسلامية عندهم تدخل صارخ في مسألة المسائل الداخلية، يستغلوا فيها قضية الردة ليكون عندهم التدخل ده، خاصة واحد اسمه مصطفى، دكتور مصطفى كمال وصفي، كتابات في نهاية الرداء والغرض فيها ظاهر، في جماعة منهم بالصورة دي. يجوز ما كثير من السودانيين بيعرف أن نحن مواقفنا من الحركة المصرية من أولها من سنة 52، بعد أقل من شهر من قيام الثورة المصرية أو قول حركة الجيش المصري، نحن عارضناها معارضة لغاية ما جاءت في كتاب الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط فيه مواجهة لجمال شديدة. الحاجة المعروفة بطبيعة الحال أنه الأساتذة المصريين حيث مشوا في أي بلد بيحاولوا إرضاء جمال بالتدخل في أمور السياسة لمصلحته، وبيكونوا بيكتبوا تقارير وبيكونوا جزء من الجهاز التجسسي على البلد. الناحية الثانية خضعوا لها ناس أبو قصيصة في الناحية دي، أفتكر برضو ظاهرة في محاولة منع محاضرة الحزب الجمهوري في معهد المعلمين العالي وما تبع ذلك. فالقضاة الشرعيين ما في يوم من الأيام كان عندهم موقف يمكن أن يحسب لحسنة. الحقيقة نحن الواحد يشوف أنه التعميم دائما بيكون معرض للخطأ. لما أنت تعمم في قضية الشواذ بيكونوا موجودين، ولذلك في خوف من أنه تعميمك يرميك في خطأ. في مسألة القضاة الشرعيين التعميم صح إصلاقا، ما لقينا واحد بالشيز منه. مسائل يمكنك أنت أن تقول أن العهد الوطني عهد ماشي ليعطي القضاة الفرصة ليصححه، يعني نحن ما حقنا نيأس منه. يمكنك أن تقول الكلام ده وجايز يكون عندك فيه وجه، ويمكنك أن تقول أنت طيب القضاة الشرعيين يعملوا شنو في مناهضة الاستعمار؟ إذا كان الاستعمار جاء هزم الحكومة الشرعية حكومة المهدية، أصبح القضاة الشرعيين لا حول لهم ولا قوة، وما ممكن أنت تطالبهم بمناصرة الشريعة الإسلامية. يجوز يكون لك وجه هنا. الوجه الأخير ده نحن بنرد عليه بأنه نحن ما بنلوم القضاة الشرعيين لأنهم ما ناصروا الشريعة الإسلامية والدين. يجوز أنا وياك مواطنين عندنا غير على الدين مغلوبين من العهد الاستعماري اللي جاء في أواخر القرن الماضي واستمر معانا زي 55-60 سنة، لكن ممكنك أنت ما تتولى القضاء الشرعي، لأنه بتوليك للقضاء الشرعي بتعين الاستعمار على أن يظهر للشعب تزييف الحقائق. ما ضروري أنت تكون قاضي شرعي، يكون مواطن عادي ساخط دايق فيك، لكن أن تكون مواطن تكون قاضي شرعي لتكون أداة في إيد الإنجليز ليظهروا بك أمام الشعب أن القضاء الشرعي موجود، الشريعة فيه. الحقيقة أنا عندي مقابلة مع واحد كان قاضي القضاة هنا، لما نتكلمنا عن المسألة دي قال لي الناس ما هن في لبس من أمر دين. وفي الوقت ده كان برنات موجود وقاضي القضاة خاضع لبرنات، قال الناس ما هن في لبس من أمر دين. مثل الكلام ده هو بيعتقده وبجوز على الناس أن الشريعة قائمة، لكن الحقيقة أنه ما في محاكم شرعية. المحاكم دي اسمها الحقيقي محاكم ملية، والمحاكم الملية ما معروفة في الدين الإسلامي. في الدين المسيحي فيه، المسيحيين ما عندهم في دين شريعة وقت زمنية، ما عندهم شريعة لتنظيم الدولة. يمكن أن يعيشوا في أي دولة، لكن أحوالنا الشخصية وكنيسة عندها محاكم ملية. نحن شريعتنا إذا كانت قائمة بطرف واحد، حتى الطرف ده لو كان 90% أو 95% من شريعتنا قائم، و5% فقط معطل، المعطل ده أهم من القائم. بل الحقيقة أنه لو 99% من الشريعة قائم و1% ما هو قائم، الشريعة ما قائمة. ولذلك التسمية بأنها محاكم شرعية ده ما رضوا به هم وما وسعوه باستمرار لغاية ما بقت في الوقت الأخير أنه يساوم على القضاة المدنيين في المرتبات مع مسؤوليتنا القديمة واختصاصنا القديم. هذا كله بيوهم الناس أنهم هم على شيء. نحن بنلوم على ده، ما بنلوم على أنهم ما نصروا الشريعة الإسلامية. نلوم تاني أنهم كمواطنين عاديين ما بذلوا المجهود الكافي بذلوا الأفندية. والحقيقة قضيتهم قديمة في الوضع ده. شوقي لما كان بيتكلم عن الأساتذة عن الشيوخ في تركيا، لما كانوا ناس أتاتورك هم اللي بحاربوا لتحرير تركيا، شوقي قال لها المنغزوك بمالهم ودمائهم حين الشيوخ بجبة باعوك. ده في كلامه عن الأفندية. الصورة دي تنطبق هنا، حركتنا الوطنية قاموا بها الأفندية ما قاموا بها الشيوخ. هذا يمكنك الأوضاع اللي بتلومن عليها هي في الحيز ده. في الجانب الثاني ممكنك أنت تشوف أنه الناس ديل ما ممكن يصلحوا من أنفسهم إذا كان ده وضعهم. أنت بتقول أنه جايز الحكم الوطني يديهم فرصة ليصلحوا، إذا كان في فرصة لأن يصلحوا من الأمر ده ويطوروا محاكمهم حجتك دي بتمشي معهم، لكن الحقيقة غير كده. نحن عندنا منشور هنا ويمكن ألخص لكم، مش ضروري أقراه. المنشور بيعالج أقوال قال قاضي القضاة بعد ما نحن أصدرنا منشورنا الأولاني والثاني في الهجوم عليهم. فهو قال أنه الإساءة اللي صدرت من محمود محمد طه للقضاء تعتبر إساءة بالغة لأكبر هيئة قضائية في البلاد. بعدين مشى يقول أنه قضية الردة ما هي قضية الأولى من نوعها، بيسموها هي قضية الحسبة، والحسبة أنه واحد يقدم في القضية دي احتساب لوجه الله ينتظر من وراها أجر. قال قضية الحسبة من نوع ده مش أول واحدة من نوعها، كثير من قضايا الردة صدرت من المحاكم الشرعية بالحكم على ناس يسبوا الدين ويحكم عليهم بالردة ويستتابوا ويتوبوا. فنحن النقطة دي في المنشور حاولنا أن نبرز حقيقة تفكير القاضي فيها. مسألة سب الدين اقرنها بقضية فكرية قايم عليها فريق من المواطنين، قايم عليها حزب دعا عليها ما يقرب ما يزيد على 20 سنة، أصدر فيها كتب ونشرات وطول الوقت دا رأيه مستعلم في المسائل الزايدة. إذا كان رجل كقاضي القضاة بيقرن بين القضية الفكرية دي وقضية سب الدين، أنا أفتكر تستطيع أن تشوفوا أي نوع من الفكر بيتمتع به هذا الرجل. مثل المستوى ده لا يمكن أن تنتظر منه أنت أن يصحح وضعه بتطوير لأحوال المحاكم الشرعية. الناحية الثانية صدرت منه هو برضو قال أنه الناس اللي تكلموا عن عدم اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في قضية الردة مخطئين، منهم محمد إبراهيم خليل. محمد إبراهيم خليل محامي كبير وكان عميد كلية الحقوق في الجامعة وكان قايم بأعمال النائب العام مدة وكان وزير العدل فترة برضو، لما كتب هو أنه المحاكم الشرعية ما بتختص بالناحية دي قام أبو قصيصة قال أنه الناس اللي كتبوا في عدم اختصاص المحاكم الشرعية في الأمر ده مخطئين. ليه؟ قال لأنه اختصاص المحاكم في الأحوال الشخصية في الميراث وفي النفقة وفي الطلاق وفي الزواج بيوجب عليها أن تعرف عقيدة المواطن، ولذلك مع اختصاصها في الأحوال الشخصية بيجب عليها أن تتدخل في عقيدة المواطن هل هو مرتد ولا مسلم ليستقيم لها أن تحكم في الميراث. المفارقة برضو هنا في التفكير بتجي من أنه الدستور أن إحنا بنحكم به في الوقت الحاضر، الدستور الديمقراطي اللي بنحكم به في الوقت الحاضر ما بدي أي محكمة في البلاد حق، الدستور ما بدي أي محكمة الحق في تقويض الحق الأساسي للمواطن، يعني سحب حرية العقيدة أو حرية الرأي ما بتملك أي محكمة. هذا الرجل يعرف أن اختصاصه دون المحكمة المدنية، يعرف دي هو، ثم يعتقد أن هذا الاختصاص اللي هو دون المحكمة المدنية يعطيه حق المحكمة المدنية، محكمة الاستئناف المدنية العليا لا تملكه. وأنا بفتكر ده برضو يجي من نوع تفكيره. ولذلك نحن بنعتقد من الناحية القضائية إذا كان ما تصف المحاكم الشرعية لا يمكن الناس أن يصلوا إلى قضاء نزيه في وسعة أفق وفيه إدراك وفيه إنسانية وفيه محاولة لاستيعاب مشكلة صاحب المشكلة، لأنه ما من مجرم في الحقيقة إلا وهو مريض، ما من مجرم إلا يجب عندما يعاقب أن يعاقب من موقف عطف عليه ليكون العقاب له مش انتقام منه إنما دوا له. أنت عايز من النوع ده قاضي واسع الأفق واسع الإنسانية ملم مثقف مدرك. المسائل اللي نحن ذكرناها لكم بتدل على نوع الإدراك اللي عندنا عند الجماعة دي. إذا كان سبنا الناحية القضائية جينا للناحية الدينية، ودي بتهمنا نحن شخصيا جمهوريين هم كبير جدا، بل الحقيقة هي اللي جعلتنا في مواجهة لرجال الدين الرسميين واللي هم القضاة ورجال الدين اللي هم الفقهاء المعلمين للدين. في حاجة واضحة عندنا في الوقت الحاضر بيسموها رجال الدين. في الدين الإسلامي ما في رجال دين، في الدين المسيحي فيه لنفس الغرض اللي قلناه قبلك، أنه ما بنطلقوا مع الناس بالصورة دي، الدين ما بيستوعب حياة الإنسان كلها، لكن في الدين الإسلامي ما في. عندنا نحن لأننا إن حطينا عن مستوى ديننا أصبحوا عندنا رجال دين. المسألة دي بدت من بدري، وكل ما فارقوا الناس الدين هي ظهرت. هسا نحن مثلا تلقى صحيفة زي الرأي العام في أي مشكلة من المشكلات تقول ما رأي رجال الدين في ذلك، دي عمقت في أذهان الناس أنه نحن عندنا رجال دين وهم مختصين بالدين. أنت وأنا من الأفندية ده ما شغلنا. أنا يعرني جدا أن أتهم بأني جاهل في الماركسية أو جاهل في الوجودية أو جاهل في الديمقراطية أو الاشتراكية، لكن بالدين ما مهم. كثير من المثقفين يظهروا لك تماما أنهم ما بعرفوا الدين وما بيهتموا كثير، يقرأ القرآن مكسر أو ما يعرفوا من وين، ويقول الحديث بالصورة ويتكلم زي ما عايز، لأنه في رجال دين هم المسؤولين. النقطة دي نحن بنعتقد أنها يجب أن تصحح، هي أنه ما في رجال دين، وأنه الصورة اللي نحن بنراها من الناس اللي بيحترفوا الدين ويعيشوا عليه وما يخلصوا في أي لحظة من اللحظات ليه ولا للبلد، ديل مسخ من الصور اللي صاحبت الدين كل من حط الدين. قالوا أنه في أول العهد من زمن الأصحاب يحكى عن السيدة عائشة، قالوا شافت لها رجال ماشيين مقنعين وماشيين بمسكنة بيصهروا الوقار والخشوع، فقالت من هؤلاء؟ قالوا لها هؤلاء هم القراء. قالت أخبروهم لا يفسدوا علينا ديننا، فقد كان عمر أقرأ الناس، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. من الوقت ذاك الصور دي بادية، وكل ما نحن فارقنا الدين جو الناس اللي بيعيشوا على الدين ويجعلوه حرفة، بعدين اللي يجعلوه حرفة يعقدوا. تلقى أنواع من المسائل في الفقه معقدة بصورة لتتحصن، حتى أنك أنت وأنا ما ندخل عليها إلا عن طريق هنا. ودي عن كل ممتهن صاحب مهنة، كل صاحب مهنة عنده الحكاية دي، يجعل لمهنة قواعد ووصول وفروع يحيط بها حتى لا تلتمس إلا عنده، ليكون رزقه مكفول من جانبه. ده نحن في الدين ما عندنا، والنقطة دي نحن عايزين نوكدها ونوضحها زي ما بقول، دي بتتعلق بأصل الدعوة إلى الدين. في التاريخ عندنا العبارة الشائعة اللي بيقولوا أنه الدين في يون الشعوب، قالوها الثوار السوفيت في الثورة السوفيتية في روسيا سنة 1917. في الماركسية طبعا في النظرة إلى الدين معروفة، لكن الشعار بتاع الدين في يون الشعوب ما حق نحن نخفف منه ونرفضه بسرعة ونقول ده قول الملحدين. الحقيقة فيه تجربة مريرة. التجربة المريرة هي أن الناس الثوار لما جوا في البلد ليغيروا أوضاعه له الشعب من عمال الإقطاعيات المزارعين والعمال مستغلين ومضطهدين من فئات، منهم رجال الكنيسة القيصر وقواد الجيش والأمراء والجسس. وكان القيصر يستعين بالفئات دي ليمكن قبضته من الشعب، خصوصا رجال الدين. فكانت الكنيسة إقطاعية، عندها الأراضي الواسعة وعندها الرقيق الأرض زي ما عند الناس الآخرين، والقسيس يرفل في الحرير ويعيش في الترف، ويجي يوم الأحد في الكنيسة ويقول للناس أنه إذا كان أنتم ما لقيتوا سعة من العيش في الدنيا دي، الله مدخر لكم ما هو خير وأبقى في الآخرة. ودي صورة تمشي باستمرار كل أحد تقال. هنا جاءت العبارة أنه الدين في يون الشعوب، أنه الجسس بيحاولوا يخدروا الناس بتغفيلهم بالصورة دي وإحالتهم على موعود الله في الآخرة، وهم ما منتظرين الموعود ده، بياخذوا حقهم هسع في الترف والرخاء بالصورة دي. المسألة دي نحن ما نحب أن نرفضها بسرعة، لأنه نحن معرضين لها، نحن في البلد ده معرضين لها، بمعنى أنه شبان المثقفين شافوا نوع سلوك رجال الدين في مواجهة الاستعمار، في مواجهة العساكر، في مواجهة الحكم الوطني الحاضر وقبل حكم العساكر. ظنوا أن الدين هو ما يمثل رجال الدين، يئسوا من الدين، ما شافوا فيه أي هبة لكرامة ولا لحرية ولا لفكر ولا لفهم ولا لإخلاص، إنما هو تكالب على الدنيا وحرص على الوظيفة والمنصب. هنا أنا بفتكر أنه كثير من الشبان المثقفين الأذكياء اللي انصرفوا عن الدين في شبه بين فكرة وبين فكرة الدين في هنا الشعوب، مش هي في المستوى نفسه، لكن من المؤكد أن رجال الدين صدوا الناس عن الدين زي ما صدوهم في الثورة دي. بمعنى أن الإنسان بيشوف أنه إذا كان ده الدين هو بعيشوا ناس بعيشوا عليه وهم بيصروا في مظهر ودي أخلاق، يبقى الدين وقت انتهى. نحن عايزين نحل مشاكلنا، نفتكر نمشي للبلاد المتقدمة نأخذ منها الشيوعية مثلا. النتيجة دي موجودة في الوقت الحاضر وقد تتفاقم، وقد يجي وقت فعلا الشعب ده على الأقل طلايع الزكية تنصرف عن الدين، خصوصا إذا مر دستور إسلامي مكن الناس ديل من أن يحكم بجهالات وأحقاد وتقديس وساقوا البلد لهاوية. من المؤكد أن البلد راح يرفض الدين. من أجل ده نحن بنقول أن مواجهة رجال الدين لعزلهم عن الدين وتمييز عن الدين وإظهار الحقيقة اللي هي أن رجال الدين غير الدين، وأن ما في رجل منهم هو يمكن أن يكون حجة على الدين، وأن ما يجب أن يظن الظان أن الدين ورجال الدين في حالة واحدة. النقطة دي ما تفتكروها واضحة بالصورة اللي لما تنشرح بتظهر. يعني السيد إسماعيل الأزهري لما قال أنه هو راح يدي السلطة العليا في البلد للقضاء الشرعي، وأنه إن شاء الله عندما يكون كل شيء في البلد كل التنفيذين يأخذوا أوامر من القضاء الشرعي هذا البلد يكون بخير. دي آخر خطبته اللي قالها في العيد، معناه أنه قايم في ذهنه أن الناس ديل في المستوى المطلوب تماما، وأنهم ما بينقصوا حاجة من تمثيل الدين إلا أن الدين السلطة. لذلك نحن مواجهتنا الأساسية قايمة على أساس أنه لابد من أن يستقر في أذهان الناس الفرق الحقيقي بين الدين ورجال الدين، ودي مواجهة محتمة المجيء. نحن نقول لكم هنا أنه محكمة الردة ما زادت على أن جعلت توقيت للمسألة دي. فيما يخصنا نحن محكمة الردة ما جابت لنا شيء جديد إطلاقا، لكنها وضعتنا في الوقت اللي يجب أن تكون فيه المواجهة، والوقت ده من وجوه كثيرة وجدناه هو الوقت المضبوط. واحد لخطاب السيد إسماعيل الأزهري، وطبعا نحن موقفنا اتخذ بمناشيرنا وكذا قبل خطاب السيد إسماعيل الأزهري في العيد. اثنين، العجلة المحمومة لتمرير الدستور الإسلامي اللي انتو شايفيننا هسه. ثلاثة، أنا أفتكر حاجة تتعلق برضو بالموقف الخارجي. العرب مثلا في مشكلة الشرق الأوسط ماعوا بصورة ما عارفين يعملوا شنو تماما. قبالي كانت في ادعاءات، كان في آمال يبسطوها، لكن العرب في الوقت الحاضر في حيرة حقيقية، يضربوا في عقر دار وما يستطيعوا أن يعملوا شيء. بل الحقيقة يتكلموا عن أنه الإسرائيليين يتدخلوا في الجبهة الداخلية في مصر. الطلب المصريين بوعيهم ومستواهم يأخذوا عرائض يودوها للسفارات الأجنبية يشتكوا من الوضع الداخلي. جمال عبد الناصر يقول الحاجة اللي حصلت أنا مش عارف حصلت كيف، وأنه ما حصل في الإسكندرية هو سبب عار لكل من اشترك فيه. ويقول أنه الطلبة كانوا قادة بعض الجواسيس الإسرائيليين. أنا بفتكر الوقت ده برضو يدل على أنه الحركة من أجل بعث الدين جات. الناس في الداخل وفي الخارج محتاجين للمواجهة دي. المواجهة يمكن أن نقول الإنسان فيها أنه الحزب الجمهوري وحده في الميدان هسا. أولا خطاب أزهري أبرز مواقف الناس، الناس المؤيدين للدستور الإسلامي والمؤيدين لخطاب أزهري، مثلا أساتذة الجامعة الإسلامية، السياسيين من ناس جبهة الميثاق، الطائفيين من الأحزاب حزب الأمة وغيره، كثير من الأفراد، الناس المعارضين له ما قادرين يعارضوا في المستوى اللي يمكن أن تسميه مواجهة للدستور الإسلامي. مثلا عبد الخالق وأبو بكر عوض الله من أكثر الناس عندنا ثقافة وإخلاص، عارضوا خطاب الأزهري بقوة، لكن لما جاء عن موضوع الدستور الإسلامي قالوا الخطاب ده انصرافي. قال أبو بكر عوض الله وقال عبد الخالق، بيصرف الناس عن حقيقة مشكلتهم اللي هي المشكلة الاقتصادية. نحن بنفتكر أن الجماعة دي لما نجوا في المواجهة في النقطة دي ماعوا عن المستوى بتاع المعارضة الأولانية، لأنهم مواجهين بالدستور الإسلامي وما يمكن أن يقولوا نحن ما عايزين الدستور الإسلامي. يبقى النقطة الثانية أن ينصرفوا عن الخطاب بأنه انصرافي. الحاجة أن نحن عايزين نوكد أن الخطاب ده ما انصرافي، وأنه لو عومل على اعتبار أنه انصرافي نكون نحن انصرفنا عن أصل القضية اللي هي تمرير الدستور الإسلامي. المشكلة الاقتصادية مشكلة قائمة ما في ذلك شك، ومهمة ما في ذلك شك، لكن المرحلة الحاضرة هي مرحلة الدستور الإسلامي. هل يمر بغفلة من الناس دستور جاهل يسمى الدستور الإسلامي، ثم بعد ذاك تكون كل العقبات اللي بتوضع باسم الإسلام أمام الشعب؟ أيمكن بعدين الاشتراكية دي تحرب بطبيعة حالها؟ أو أنتوا شايفين مثلا زي الأستاذ الدرديري محمد عثمان قال نحن ما ممكن نتكلم عن الاشتراكية إلا إذا حبينا الترقيع وإلا إذا رمينا الإسلام بالقصور. فإذا كان عبد الخالق وأبو بكر عوض الله بيعتقدوا أن المشكلة الحقيقية هي مسألة اقتصاد الناس والاشتراكية ومحاربة الرأسمالية الغربية، يمكن أن تجيهم بتشريع أنها الوضع هو يكون ده؟ المشكلة إذن هي تمرير الدستور الإسلامي، وفي عجلة على تمريره. وبيقال أنه مثلا من زي جبهة الميثاق بتقول أنه نعجل بتمرير الدستور الإسلامي لأنه في ناس ما عايزينه. أنا ما أعرف أنه إذا كان الدستور الإسلامي الصحيح جاء بيكون في زول ما عايزه. أنا أكد لكم إذا كان الدستور الإسلامي صحيحا جاء الوثني ما يباه، المسيحي ما يباه، اليهودي ما يباه، لكن إذا كان الدستور الإسلامي في مستوى غير المستوى الحقيقي كلنا بنباه، لأنه ده ما الدستور الإسلامي، ما بنباه لأنه دستور إسلامي، لأنه ما الدستور الإسلامي، لأنه جهل راح يلبس قداسة الإسلام ليكيد للناس أشوع أشنع أنواع الكيد. المواجهة الحقيقية هي دي، والانصراف عنها للكلام عن أي عمل تاني من الاقتصاد ومن غيره انصراف عن أصل الميدان. نحن عندنا المعارضين ديل في مستوى رفيع، لكنهم ما استطاعوا أن يواجهوا القضية دي. أنا بعتقد لأنهم ما عندهم رأي في الإسلام. هذا الدستور الإسلامي أنت ممكنك تقول عايزه، ولو في داخلك ما عايزه، وفي الحالة دي بتجي انصرافك عن المواجهة. إذا قلت ماك عايزه من المؤكد بيسلط عليك صف الإرهاب بأنك ضد الإسلام، أنك مرتد عن الإسلام، أي نوع من النوع اللي يمكن أن يقال وما يرضاه الإنسان لنفسه. الحزب الجمهوري وحده في الميدان لأنه الحزب الجمهوري عنده فكرة عن الإسلام، بيعرف أنه دم الدستور الإسلامي وهو داعي للدستور الإسلامي. يمكن بطبيعة الحال أن يقال أنه جايز الحزب الشيوعي يكون بذكاه المعهود عايز يخلي الدعاة للفكر الإسلامي يلقوا فرصة ليطبقوه عشان ينفر الشعب من الدين إلى الأبد. جات مسألة هسه هنا، الدستور الإسلامي كتب عنه وزارة الاستعلامات، قال أخرجت كتاب، الكتاب ده طبلت له جريدة الميثاق. في هذا الكتاب نشرت جريدة الميثاق عدد أول لمس وهي عندنا هنا أن الدستور الإسلامي كان مطبق في المهدية، ما أعرف اطلعتوا عليه ولا لا، لكنها هي هنا هسا. قالت الدستور الإسلامي كان مطبق في المهدية. طيب إذا كانت حكومة المهدية كانت على الدستور الإسلامي، إذا ناسنا البدعوا للدستور الإسلامي الحكومة والسيد إسماعيل الأزهري، الحكومة اللي وضعت الكتاب ده من وزارة الاستعلامات السيد إسماعيل الأزهري، جبهة الميثاق اللي طبلت له، الناس اللي معاه عايزين يعيدوا حكم المهدية. طيب حكم المهدية قام به الرجل، دعاة الإسلام ديل كله اللي وضعوا في كفة معاه ويرجح به المهدي. بعد 16 سنة الناس زهجوا من الحكم الديني ده ويستقبلوا الفاتح المستعمر المسيحي بفرحة. يبقى يمكن أن يستقيم مع تفكير الحزب الشيوعي أن الإسلام لو جاب الصورة العند زهان ديل بهيئ الشعب ليقبل الماركسية والإلحاد. إذا كان ما تكون دي، أنا أفتكر معارض عبد الخالق بتحتاج منه لإعادة نظر. الحزب الجمهوري وحده في الميدان لأنه بيملك أن يقول أنه ده ما الدستور الإسلامي وده ما مطلوبنا. الأحزاب الثانية ما تملك أن تقول الكلام ده. هنا من الناس المؤيدين اللي أنا قبيل قلت فيهم جبهة الميثاق، أنا الحقيقة بهمني دائما فيها كلام دكتور الترابي، لأنه الترابي بيعتبر مثقف كبير في الناحية ناحية الأحزاب التقليدية وناحية جبهة الميثاق. هو في تأييده زي اللام السيد إسماعيل الأسري على استعجاله في القول بأنه راح يضع القضاء الشرعي فوق القضاء المدني، قال عندما تتم سيادة الشريعة الإسلامية ستزول الفوارق بين القضاء الشرعي والقضاء المدني. هذا كلام صحيح، يعني ما في موجب لأن تقول أنت راح تضع القضاء الشرعي فوق القضاء المدني، لأنه لما تجي الشريعة الإسلامية والدستور الإسلامي ما راح يكون في قضاء شرعي وقضاء مدني. هو قال، ودي النقطة اللي بتهمنا نحن في الكلام عن الدستور، سيادة الشريعة الإسلامية. العبارة دي خطأ حتى من وجهة النظر الدستورية. ودكتور الترابي دكتور في القوانين الدستورية، ما أفتكر أنه هو في الناحية المدنية بيجهل الوضع ده. الناحية المدنية ما بتقول أنه السيادة للقانون، السيادة للدستور، أصلها السيادة للشعب، الشعب بنظم حكم الدستور، كأنما الدستور هو آمال الشعب وتطلعاته موضوعة في الصياغة القانونية. فإن قلت أنت السيادة للشعب أو قلت السيادة للدستور كلامك في محله، لكن ما يمكن تقول السيادة للقانون، لأنه الدستور أصل وثابت، القانون فرع ومتغير، وقد يكون القانون خطأ، قد يكون غير دستوري، قد يكون باطل ويغير، لكن الدستور هو الثابت وهو اللي بتكون له السيادة. فأنت يمكنك أن تقول السيادة للشعب أو ممكنك تقول السيادة للدستور. ده في الناحية المدنية. في الناحية الشرعية الأستاذ الترابي قال السيادة للشريعة. أنا أفتكر أن الخطأ هنا جايه من الخلط بين القانون والشريعة اللي هي قائمة في أذهان الفقهاء ورجال الدين اللي عندنا. دائما بتلقى الواحد منهم يتكلم عن الدين أو يتكلم عن الشريعة بمعنى واحد. الحاجة اللي احنا عايزينها ننظر فيها في الوقت الحاضر ونعطيها اعتبار هي أنه الشريعة طرف من الدين، الشريعة مش كل الدين، الدين كأنه حاجة ما بتتناها، الدين هو الحبل النازل من الله في علياه لأرض الناس ليأخذوا الحبل ده ويرجعوا له. الشريعة طرف الحبل اللمس أرض الناس، فهي في القرن السابع نزلت لمستوى المجتمع في القرن السابع. الشريعة مدخل على الدين، الدين ما بيتطور، الناس يتطوروا في فهم الدين كل ما ارتقوا الشريعة بتتطور. والدين يتكلم عنه نبينا بالعبارة دي، خير ما جئت به أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي الإسلام اللي جابه آدم وجابه نوح وجابه إبراهيم وجاء كل الأنبياء إلى نبينا. نبينا قال خير ما جئت به أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. هم في لا إله إلا الله في قول واحد تحقيق مختلف، يعني لما آدم قاله ونوح قاله وإبراهيم قاله ومحمد قاله اختلاف في التحقيق. لا إله إلا الله هي الثابتة، لكن كل واحد منهم يحقق منها قدر أكبر من غيره. في قمة من حقق لا إله إلا الله نبينا. شريع كلها تختلف، شريعة آدم غير شريعة نوح وغير شريعة إبراهيم وغير شريعة موسى وغير شريعة عيسى وغير شريعة محمد. الشرايع لأنها بتخاطب المجتمع، وكل ما تغير المجتمع تتغير الشريعة لمستوى المجتمع. الدين ثابت، إذن الدين ما بيتغير، الناس يتغيروا في تحقيقه كل ما ارتقوا، في فهمه كل ما ارتقوا، الشريعة يطوروها حسب حاجتهم. هنا لما نحن نقول السيادة للشريعة بنكون مخطئين. الشريعة الإسلامية فرع من القرآن، القرآن هو الدستور، السيادة للدستور، السيادة للقرآن. نبينا وحده اللي فهم الدستور في الحكم الماضي، ولذلك هو كان وحد المشرع. أبو بكر ثاني اثنين مع مشرع، النبي وحده فهم القرآن وعاش القرآن، وزي ما قالت السيدة عائشة عنه كانت أخلاق القرآن لفهمه للدستور كان مشرع. بعدين شرع للناس في مستواهم، زي ما قلنا الشريعة هي الطرف من الدين اللامس أرض الناس، فنبينا شريعته جاءت لمستوى أمته في القرن السابع. إذا كنا إحنا قلنا الدين بالصورة دي، الدين هو أصول القرآن، ديننا كله الإسلام كله مشتمل في المصحف، ودي نفس العبارة اللي جاءت في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت عليكم نعمتي يعني نزل الدين كله لكم، اليوم أكملت لكم دينكم بالنزول، وأتممت عليكم نعمتي بأن هديتكم لأن تعتقدوا في النبي وتؤمنوا به، ورضيت لكم الإسلام دينا حالا ومآلا. ديننا نزل في المصحف كله، لكن ديننا نزل على مستويين: مستوى أصل ومستوى فرع. مستوى الأصول اللي هو كان في مكة، الآيات المكية اللي بتقوم على الإسماع: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الآيات الأصلية اللي نزلت في مكة 13 سنة منسوخة بالآيات الفرعية اللي بنسميها القرآن المدني، اللي نزلت في المدينة مدى 10 سنين إلا شوية. القرآن المدني فروع، والقرآن المكي أصول. الفروع هي اللي قامت عليها شريعتنا في المرحلة الأولانية، خصوصا فيما يخص المال وما يخص السياسة، ما يخص الناحية الاجتماعية في علاقة الرجل بالمرأة، دي كلها قائمة على فروع يعتبرت في الوقت ذاك ناسخة للأصول. من الآيات المنسوخة آية الاشتراكية، ومن الآيات المنسوخة آية الديمقراطية. آية الديمقراطية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، دي منسوخة بآية السيف، معها عدد كبير من آيات الإسماح منسوخة بآية السيف، وآية السيف تدرجت لغاية ما جاءت في: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. تدرجت من: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، إلى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هنا نبينا عند الهجرة قال كذا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. بعد ما كان منهي عن القتال أمر بأن يقاتل، يتحول العمل من الديمقراطية إلى الإكراه، على اعتبار أن الناس ظهر أنهم عاجزين عن تحمل مستوى الحرية في الديمقراطية، فعوملوا بما يستحقوا، والأصول اعتبرت مرجئة، نسخت لأنها أكبر من المجتمع. في المال في الاشتراكية برضو الأصل قائم في: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو يعني أن تنفق عنك كل ما زاد عن حاجتك، والنبي فسر بالحاجة الحاضرة، لكنها دي أصل في القمة، الأمة ما كلفت بها، نزل للفرع: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. جاءت الشريعة في المستوى ده، الآية الفرعية في خذ من أموالهم ناسخة للآية الأصلية في يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. في المستوى ده شريعتنا ما هي ديمقراطية ولها اشتراكية. الزكاة ذات المقادير نظام رأسمالي، رأسمالية ما تنبغي أن تنبعث في ذهنك الرأسمالية اللي بتقوم على الاستغلال والربا والاستعمار زي ما هي في الغرب. الرأسمالية تعريف العلمي يدخل الزكاة ذات المقادير، اللي هي أي نظام اقتصادي يملك وسيلة الإنتاج للفرد الواحدة والأفراد القلائل، والزكاة ذات المقادير ينطبق عليها القدر ده، فهي من هنا رأسمالية. ولا يمكن أنت في الشريعة الإسلامية أن تلتمس الاشتراكية إطلاقا، لأنها مرحلتها مرحلة رأسمالية ملطفة لتطور الناس نحو الاشتراكية. كذلك لا يمكنك أن تلتمس في شريعتنا الديمقراطية، ومن ثم ليس في شريعتنا دستور. هنا لما جاءت آية السيف لأن يحمل الناس على الإسلام بالإكراه، اللي بيدخل في الإسلام بيظل فيه مستشار في أموره، يشاور في أمره، النبي يستشيره. جاءت آية السيف ناسخة لآية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر في حق المشرك، وآية الشورى ناسخة لآية فذكر إنما أنت مذكر في حق المؤمن، كأنه النسخ في مستويين، في حق المشرك السيف، في حق المؤمن الوصايا. الناس يقولوا أنه الإسلام حكم الشورى، الشورى ما حكم ديمقراطي، الشورى حكم الوصي الرشيد على الناس القصر، يشاور ويخالف، الشورى ما ملزمة. فهنا إذن لما نتكلم عن السيادة للشريعة الإسلامية في خلط كبير جدا في الأمر، وإنت لما تلتمس الدستور الإسلامي من الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تظفر به، بل الحقيقة راح تتورط في مسائل ما تكون ديمقراطية، اللي هي في الشريعة حكم الردة موجود لكنه في الدين ما في. حكم الردة إذا كان قائم ما تتكلم عن دستور، لأنه يسقط لحق المواطن في حرية العقيدة. لما تجي أنت للدين، الدين يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده الدين، لا يكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي، ده الدين، لكنه ده منسوخ. فإذا أنت عايز تتكلم عن الدستور الإسلامي لا يمكن أن تصل إلا بتطوير صور الشريعة المرحلية من الفروع لتجي قريب للأصول. في الوقت ذاك حكم الردة يسقط، شريعة الردة تسقط، ما هي شريعة أصلية، شريعة مرحلية، كما أن شريعة السيف ما أصلية وإنما هي مرحلية، ده أصل الدين بالصورة دي. الحزب الجمهوري وحده في الميدان لأنه هو وحده اللي بيقول الكلام ده، الناس التانين عايزين يعيدوا الشريعة بصورة الماضية في كل صورة، ولا يمكن أن يكون في كلام عن الديمقراطية. إذن ممكنك أنت أن تقول أنا عايز الشريعة الإسلامية بصورة دي وتكون مخلص معاها، الإخلاص يديك احترام، جايز يكون بطلبك للشريعة الإسلامية بصورة دي في جهل، في عدم معرفة بالدين وعدم معرفة بالمجتمع الحاضر، لكن إخلاصك يخلينا نحترمك. هسع الناس اللي بيقولوا عايزين الشريعة الإسلامية بصورتها ديك ما هم مخلصين ولهم فاهمين، ما أعرف إلى أي حد يمكن للإنسان أن يحتملهم حتى خلي أن يحترمون. هنا مثلا زي جبهة الميثاق، نحن نجي لجبهة الميثاق ونتكلم عنها، وأنا أحب فعلا أن يكون الكلام ده موجه للأبناء والإخوان اللي هم من جبهة الميثاق. جبهة الميثاق يجوز هي الأمل الكبير في أنها تخرج من التنظيم الحاضر، الطائفية راح تمشي في الوضع ده، والطائفية عايزة تستغل الدين واستغلت العقيدة فعلا، إذا وجدت الفرصة للدستور الإسلامي راح يكون عندها فرصة لتستغل السلطة الزمنية والعقيدة، وهي بالعقيدة بس استطاعت أن تضلل الشعب وأن تجمد ثقافته وأن تخليه محتفظ به للإشارة. فإذا دينا نحن فرصة في السلطة الزمنية أنا أفتكر ضيعنا البلد حقيقة. جبهة الميثاق إذا كان ناس وقفوا وفكروا شوية ما عندهم مصلحة في الاتجاه الماشي مع الطائفية. أنا أحب أنه ناس جبهة الميثاق يفكروا في القضية دي، أنه جبهة الميثاق ما بتقول بتطوير الشريعة الإسلامية، عايزها على صورتها. طيب جبهة الميثاق لما كانت في حكومة الهيئات بعد ثورة أكتوبر وافقت على إعطاء المرأة السودانية الحق في الانتخاب وفي الترشيح، هذا في الشريعة الإسلامية ما في. الشريعة الإسلامية بصورة السلفية المرأة تقر في بيتها وما تخرج من بيتها إلا إذا كان في حاجة كسب معيشتها، بأن كان ما عندها من يعولها، فقصد أنها تكسب بالعمل الشريف، ويشترط أنها تخرج وهي لابسة لباس حشمة ما يظهر إلا وشها وراحات يديها كفيها، وأنها ما تختلي بالأجنبي، إذا كان ما في الضرورة دي ما تخرج. دي الشريعة السلفية بالصورة دي. إذا كان جبهة الميثاق بتقول بالتطوير ممكن أن يكون مفتوح الطريق للمرأة أن تكون على قدم المساواة مع الرجل، المرأة في الدين مساوية للرجل لكن في الشريعة ده حقها. أنا أفتكر أنه الجماعة من جبهة الميثاق يمكن أن يفكروا في الموضوع ده ويسألوا أنفسهم فيه. الناحية الثانية برضو تجي مع أن جبهة الميثاق ما محتفظة بالشريعة بصورة ذيك، ولا هي من دعاة تطويرة، ما محتفظة بها لأنه الحادث بتاع معهد المعلمين اللي احنا قرينا لكم بياننا فيه، اتكلمت فيه شابة من جبهة الميثاق لشبان في معهد المعلمين العالي، وده الشريعة ما بتعطيه الحق ده. فنحن نحب أنهم يسألوا أنفسهم، الشريعة العايز التراب يديها السيادة هنا هي ياتا، هل هي الشريعة القديمة باحتفاظها وده ما احتفظ بها، أم هي الشريعة مطورة زي ما بيدعو لها الحزب الجمهوري، أم هي شريعة تخرق عندما يكون من المناسب أن تخرق. أنا أفتكر أنه النقط دي لو كان الإخوان وقفوا فيها وسألوا فيها أنفسهم يمكن أن تكون في رجعة لنصرة الدين. المسألة مسألة الدين هسه في مضيق حقيقي، في حرج حقيقي، وإذا كان طبق بمستوى جاهل أنا أكد لكم أنه الخطر كبير جدا. الدستور لربط العلاقة بين الفرد وبين الدولة، ولذلك هو سمي القانون الأساسي، لأنه بنصص على الحقوق الأساسية لي وليك اللي لا يمكن ولا يكون من حق الدولة ديمقراطيا أن تتغول عليها. الحقوق الأساسية سميت أساسية لأنها بتستمد من طبيعة الأشياء. الحقوق الأساسية هي حق الحياة وحق الحرية، ودي الإنسان بيولد بها، ما في شرعة العدل أن تسلب حياته أو حريته إلا بحقها. لذلك جاءت العبارة البليغة بتاعت عمر بن الخطاب لما قال لعمر بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الدستور لأنه بنص على الحرية دي اللي ولدنا بها، الحياة والحرية، سمي القانون الأساسي لأنها دي حقوق أساسية. والهيئة اللي بتضع الهيئة التأسيسية اللي هي فوق الهيئة التشريعية، عندما تكون الهيئة التشريعية مقابلة للهيئتين القضائية والتنفيذية، الهيئة التأسيسية فوق لها. والهيئة التأسيسية قد لا تكون في البلد إلا مرة في العمر، نحن انتخبناها مرتين لأن المرة الأولانية ما وضعت القانون الأساسي، ما وضعت الدستور. فهنا السيادة للدستور، والقول بأن السيادة للشريعة عند الترابي ما ممكن يجي من جهله بالقانون، لكن يجي من جهله بالشريعة والدين. ودي أفتكر نقطة نحن بنحتاج لأن نعيها. الحاجة الشائعة والحاجة اللي بتقرأها في الكتب والحاجة اللي بتتعلمها في المعاهد أن الشريعة والدين حاجة واحد. الشريعة ما هي الدين، الشريعة طرف الدين القريب لأرض الناس. يمكنك تتصور أن الدين الحبل النازل من السماء من الله في علياه لأرض الناس، طرف الحبل ده لامس الأرض هو الشريعة. الدين سرمدي ما بيتطور، الدين لا يتطور، الناس يتطوروا في فهم الدين كل ما ترقت عقولهم، لكن الشريعة يطوروها. ودي نفس العبارة النبوية اللي قال عنها: خير ما جئت بها أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. الدين هي لا إله إلا الله، آدم جابه، كل المرسلين جابه إلى محمد، دي أصلها ما بتتغير، يتغير التحصيل فيها. آدم قال، محمد قال، محمد حقق بقدر أكبر بما لا يقاس من ما حقق به آدم، التفاوت في التحقيق. لكن الشريعة، شريعة آدم وشريعة موسى وشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشريعة محمد، كل واحدة تختلف لأن الشرائع بتنزل لمستويات الأفراد في العبادة ولمستويات الجماعة في المعاملات. الشرائع مشدودة لأرض الناس وهي تختلف كل حين. فالشريعة مدخل على الدين، ما هي الدين؟ والشريعة نحن نطورها كل ما فهمنا ديننا أكثر وحاجتنا اقتضت أن نطورها، الدين ما بنطوره. ومن أجل ده القول بأن السيادة للشريعة تجي من الخطأ الشائع القائم في الفهم الديني في وقتنا الحاضر، ونحن نحب أن نصحح بالصورة دي. شريعتنا فرع، في حقيقة أنها فرع قائمة على فروع القرآن. عندنا القرآن اللي هو مشتمل على الدين، القرآن أصول وفروع، والكلام ده قلناه عندكم مرات وبنقوله باستمرار، ديننا نازل في القرآن على أصول وفروع. نحن بنسميه القرآن المكي والقرآن المدني، لكن ما بنقيف كثير لنعرف هل في فرق فعلا غير فرق المكان والزمان. الفرق هو أن القرآن المكي أصول، والقرآن المدني فروع، والقرآن المدني هو اللي كان له الوقت في القرن السابع وقامت عليه الشريعة، والفروع فيه اعتبرت ناسخة للأصول. مثلا في مسألة المال وفي مسألة السياسة، الأصول في المال يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، العفو كل ما زاد عن الحاجة الحاضرة. دي ما كانت شريعة للأمة لكنها كانت سنة للنبي، شريعة خاصة بالنبي.
عندما جلي يشرع لأمته نزل من الأصل ده فرع. ربنا قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. جاءت شريعته في مستوى الفرع للأمة في مستوى الأصل لخاصة نفسه. ولذلك زكاتنا ذات المقادير ما هي الكلمة الأخيرة العايزة الدين، وإنما هي تنزل لحالة المجتمع، ودي قابلة للتطور. تطور مثلا الزاوية المنفرجة الكثيرة الانفراج نزلت لأرض الناس في القرن السابع، يمكن أن تقول أقل انفراج مما كانت زمان، لتصير نحو الأصول خطوة، لأن المجتمع في القرن العشرين اقتضى حلول في مستويات ومشاكل أرفع مما كان في القرن السابع. آية الفرع كانت ناسخة لآية الأصل، لأن آية الأصل كانت أكبر من المجتمع في القرن السابع. لقدام تنسخ آية الفرع لأنها خدمت غرضها واستنفذته، أصبحت أضيق من أن تخدم حاجة مجتمع القرن العشرين. في مسألة السياسة أيضا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أصل، ودي من الآيات المكية وهي في القمة في الديمقراطية. ثم نسخت بآية الفرع اللي هي الاستثناء البعدة اللي هي آية السيف اصطلع عليها، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والنبي قال مما قال له الأمر ده في الأمر بالقتال، مما بدأ بأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا ويجي يقاتلوا الذين يقاتلونكم، وإلى أن جاء قال له فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. التدرج ده نسخ الآيات الأصلية، ونبينا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا منا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. فالديمقراطية في قرآننا في، الديمقراطية في ديننا في شريعتنا ما في، والاشتراكية في ديننا في شريعتنا ما في. والشريعة نزلت لحكم الوصي في المرحلة الأولانية، الفرع قام على الوصايا اللي هو آية الشورى. آية الشورى لبست على الناس كثير، افتكروا أنها دي الديمقراطية، لكن في الحقيقة حتى لو جيت إنت للبداهة المعاشة أنه ما في هيئة استشارية شورتها ملزمة للمستشير. أي هيئة استشارية هي مستشارة لأغراض ما فيها إلزام. قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نحن نحب أن تكون المسألة دي واضحة بالصورة دي، أنه إذا كان نبينا استشار أصحابه وجب عليه أن يستشيرهم، لأنه ده شريعته أمره بأن يشاورهم. إذا كان رأيهم مع رأيه بيقى بنفذ يتوكل على الله. إذا كان عندهم رأي هو ما عنده رأي عارض رأيهم ويأخذ رأيهم لينفذوا يتوكل على الله. إذا عندهم رأي وعنده رأي ورأيهم عارض لرأيهم، رأيهم ما ملزم ينفذ رأيه توكلا على الله. دي العبارات اللي تؤخذ من آية الشورى. ما حدث في التاريخ أنه شاور وخالف، لكن ده ما بيعني أنه الشورى ملزمة له، لأنه أبو بكر بعد شاور وخالف، وعثمان بعد شاور وخالف، وعمر وعلي بعد شاور وخالف، معاوية جاء أبا يشاور. فالقول بأن الشورى هي الديمقراطية غلط إطلاقا، ما هي كذا. الشورى حكم الفرد الرشيد الذي جعل وصيا على القصر يشاورهم ليعاملهم معاملة إنسانية، لتصح إنسانية في أنفسهم، ليمررهم على مباشرة أعمالهم، ليعلموا يتعلموا بالخطأ، لأنه عندما يقولوا رأي ويظهر خطأه في التطبيق بيتعلموا، ليعدهم ليكونوا رشدا. لكن الشورى ما ملزمة. في مرحلة زكاة المقادير تشريعنا اقتصاديا راسمالي، برضو ما أحب أن الناس يفتكروا أن الراسمالية لازم يكون فيها الربا ولازم يكون فيها الاستعمار ولازم يكون فيها استغلال العمال. دي صورة منها مؤكد، صورة غليظة، لكن علميا أي نظام اقتصادي يملك وسيلة الإنتاج للفرد الواحد أو الأفراد القليلين راسمالي، مهما قيل عن إنسانيته لطفه علميا. الزكاة المقادير ينطبق عليها التعريف ده، وهي رأسمالية من هنا. والشورى زي ما قلنا ما هي ديمقراطية، حكما الأولاني لم يكن في شريعته ديمقراطيا ولا اشتراكيا، ومن ثم التماس الدستور فيه خطأ، ما فيه دستور. الرجل الفهم الدستور وحد النبي فهم القرآن، ولذلك كان المشرع الوحيد، ربنا شرع عنه هو. أبو بكر من بعده ما مشرع، لأن الدستور ما مفهوم إلا عنده، الدستور هو القرآن، فما في حكمنا الأولاني دستور، الدستور القرآن، لكن أصول الدستور في القرآن في الشريعة منسوخة. إذا أنت عايز تقول عايز الدستور الإسلامي، أبعث آيات الأصول اللي كانت منسوخة قبل بتطويرك لآية الفروع لتقرب لآية الوصول، يجي العمل ب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، منع الوصاية على حرية الأفراد دي ديمقراطية، يجي العمل في مستوى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو دي اشتراكية، دي قمم بالحقيقة، أنت مش راح تجي من الفرع إلى القمة دي، القمة دي راح تظل في مجال الأخلاق لعمل الأفراد، لكنك زي ما قلنا الزاوية المنفرجة بتكون أقل انفراج، بتكون أنت أدخل في الدين حسب حاجة المجتمع، والمجتمع باستمرار يتطور ليكون الزاوية المنفرجة دي تنطبق على الزاوية القائمة اللي هي الأصل، وهي هذا ده لا يتحقق إطلاقا، لأنه الأصل هنا قمة عمل الأفراد، ولا يكون فيه تشريع الجماعات إطلاقا مهما ارتقت الجماعة، لكن باستمرار الزاوية الضيق لتنطبق. هنا ما في دستور إسلامي إلا بتطوير الشريعة الإسلامية لتبعث آيات كانت منسوخة وهي الأصول، وتنسخ آيات فرعية كانت ناسخة لأن الوقت خلفها، وده دخول في الدين أكتر. في وهم يقولوا الناس الجمهوريين عايزين ينقضوا الدين، نقض الدين بيجي لو أنت قلت الزكاة ما تدوها، ده ما ضروري تدوها، أو قلت الصلاة ما تصلوها، ما ضروري تصلوها، أو قلت أي واحد من الفروع دي ما القواعد ماها مطلوبة، ده نقض. لكن إن دخلت فيها أنت أكتر لتصير من العبادة للعبودية، لتصير من الرأسمالية للاشتراكية، لتصير من حكم الوصاية للديمقراطية، لا يمكن أن تكون بتنقض الدين، بل الحقيقة بتدعم الدين وبترفعه لحاجة المجتمع الحاضر له، لأن الدين ما هو غاية في ذاته، القرآن ما غاية في ذاته، الغاية الإنسان، ولذلك ما في نص هو غاية في ذاته، كل نص عندما يخدم غرضه يعطي مكانه للنص الأعلى منه. ده أنا أفتكر أمر مهم، ولو كانوا الإخوان البعارض الدستور الإسلامي عندهم الفهم ده ما بينخزلوا إطلاقا، لكن عندما تراجع أبو بكر عبد الله، عندما تراجع عبد الخالق، لأن النقطة دي ما في. نحن الجمهوريين شاعرين بأن الميدان خالي من الوضع ده، ما هو علة عند الجمهوريين، ولذلك قامت محكمة الردة لتعزلنا، محكمة الردة عمل سياسي وراه السياسيين في السودان وياه السياسيين في مصر، نحن نعرف القضية دي. التشويه ده لحسن الحظ جاء لمصلحة الفكرة الجمهورية مش ضدها. الناس اللي قبلك ما كانوا بيقروها بيقوا يقروها، الناس اللي ما بيفهموها بدوا يفهموها، ولا بد أن الجمهوريين يصمدوا في الميدان لغاية ما يفيق الناس من الدوام الحاضر ومن التضليل الحاضر ليقوموا بمناهضة ما سمي بالدستور الإسلامي. أنا برضو الأمل الكبير في الإخوان ناس جبهة الميثاق خصوصا في الجامعة في المعاهد يخليني أمشي شوية في نقطة الشريعة، والحقيقة كأني أنا أحب أن أخاطبهم في الوضع ده. إذا كان تطوير الشريعة مرفوض عندهم، وده طبعا ورأي الحزب الجمهوري، أن الشريعة ما هي الأصل، الشريعة فرع، وأنها بتتطور في بعض صورها لتنطبق أكثر على الأصل وبتطوير بنصل للحكم الديمقراطي والاشتراكي اللي بيكون فيه دستور. أنت عندما تتكلم عن الدستور تكلمت عن الديمقراطية، لا يمكن الإنسان السوي أن يقول أن الدكتاتورية عندها دستور، ولو أنه دمع عليه الأوضاع الحاضرة. الدكتاتوريين مثلا الشيوعية تدعي أنها ديمقراطية وعندها دستور، ده تزييف جل وقت لينكشف. ما في ما في دستور إلا عند الحكم الديمقراطي، والحكم الديمقراطي هو الحكم اللي بيديك حق الاختيار بين اثنين على الأقل. لكن إذا كان إيه رأيك في فلان رئيس للجمهورية، إيه رأيك في جمال عبد الناصر رئيس للجمهورية، ده ما دستور ولا ديمقراطية، أنت ما عندك حق الاختيار، عندك واجب أن تختار رجل بعينه. هنا الموضوع ده قال الشريعة الإسلامية عند جبهة الميثاق تطوير الشريعة مرفوض. طيب النقطة الآن عايز نكون بنسأل فيها أنفسنا، هي أن جبهة الميثاق مع التزام مع الشريعة السلفية أعطت المرأة بعد أكتوبر حق الانتخاب وحق التصوير، ده في الشريعة السلفية ممنوع. الشريعة السلفية تقول أن المرأة لا تخرج إلا إذا كانت محتاجة للخروج لأنه ما عندها من يعولها، وتخرج بالباس محتشم ما تبرز إلا وجهها وكفاتها كفات إيديها، ولا تختلي بالأجنب في محل عملها، ما عندها حق التصويت ولا حق الانتخاب. ده في الشريعة المرحلية، ودي ما الكلمة الأخيرة العايزة الدين. إذا كنت أنت مستعد لتطور الشريعة المرحلية لتجلي وصول الدين، المرأة عندها الحق مع الرجل على قدم المساواة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. دي الآية في الدين اللي بتفتح الطريق والأمل أمام المرأة، لأنه في أصل الدين المرأة مساوية للرجل مساواة مطلقة. يعني عندما ينصب الله الموازين في الدين ما بيسأل عن المرأة زوجها ولا أبوها ولا أخوها ولا أمها، زي ما بيسأل عن الرجل غيره، كل نفس بما كسبت رهينة، ده أصل ديننا. لكن الشريعة لأنها مشدودة لمخلفات الماضي انشدت لتعطي المرأة حقوق ناقصة. ما هي الشريعة الأخيرة؟ هي شريعة مرحلية، إن كنت أنت بتطورها يبقى يمكنك أن تعطي المرأة حق التصويت وحق الانتخابات وتمشي بها للحق المساوي مع الرجل. إن كنت ما بتطورها ألزم على صورة ديك ما فيها حق الانتخاب ولا حق الترشيح. فأنا أحب الإخوان نزفة المساق أن يسألوا أنفسهم ليه المفارقة دي. برضو القضية اللي احنا قرينا لكم فيها هنا مسألة معهد المعلمين العالي اللي قرينا بياننا، برضو الإخوان بتاعين جبهة الميثاق أعطوا المرأة الشابة الحق لتجد حاضر في معهد المعلمين العالي، وده مفارقة للشريعة السلفية. فإذا احنا بنسأل الشريعة العايز يديها التراب السيادة هي ياتا، هل هي شريعة تنخرق عند الحاجة، ولا هي الشريعة السلفية، ولا هي شريعة متطورة حسب ما يدعو الجمهوريين؟ إذا كان الوضع ده واضح، أنا بفتكر أنه الناس يجب أن يكونوا جادين في تصحيح أوضاع الدعوة الإسلامية، لأنه الدعوة الإسلامية معرضة لخطر حقيقي اللي هو انصراف شبابنا الواعي عنها، لأنها معروضة بصورة مشوهة. ونحن نعتقد أن المثقفين واجب في هذا الأمر أكبر من واجب غيره. الواجب في الإسلام ينصرف على كل الناس، لكن من المؤكد أن العارف واجبه قبل الإنسان الجاهل. أنا أفتكر أن الأمر ده برضو ينصرف للإخوان اللي مشوا ليجدوا الحلول في غير الإسلام، شيوعيين أو وجوديين. خطابنا لهم أنه يجب أن ترتفعوا لمستوى ثقافتكم، وأن تعرفوا أن الأخطاء المرتبطة بالدين والبتظهر على الدين هي أخطاء رجال الدين مش الدين، وأنه في الحقيقة بلدكم ده لا يمكن أن تحرروه بدعوة تعارض الدستور الإسلامي بماركسية أو بوجودية. الشعب ده درج على الإسلام ومحبته للإسلام كبيرة، وبينبع من أصالته ومن استعداده الفطري أكثر من كثير من الشعوب، والطائفية هي آفة البلد ده، ولا يمكن أنت أن تحارب الطائفية بأن تقول ما عايز الدستور الإسلامي أو أن توجه المسألة. إذا كنت أنت عايز تحرر شعبك نازل الطائفية في دعواها للدين، أبرز عيوب دعوتها للدين، أظهر غرضها وجهلها بالدين، بالصورة دي تسحب البساط من تحت أقدامها وتصل للمعين الصافي إن شاء الله يكون عليه تحرير هذه البلاد. الخطاب ده في العقيقة أنا أوجهه للإخوان أعضاء جبهة الميثاق بصورة خاصة، وللإخوان اللي انصرفوا عن الدين بصورة عامة. ونحن أملنا في الجامعة كبير أن الجامعة ما يجب أن تكون انعكاسات لتنظيمات خارجية آمرت على الشعب، الجامعة يجب أن تكون منار تغيير الأفكار الخارجية. من الجامعة يخرج الفكر ما تخرج التبعية. أنا نفتكر نحن دعوتنا في الأساس ده قائمة، ونحن نعتقد أن التاريخ لكم بالمرصاد وسوف تحاسبون عما تعملون.
بعد هذا العرض نفتح باب النقاش، ويجب على الذين يأتون إلى هذه المنصة أن يختصروا في نقاشهم وأن يكونوا موضوعيين.
في الحقيقة السيد محمود محمد طه دائما في أفكاري يعودنا أن تكون هناك كثير من الأسئلة، ولكن عنت لي في هذه المحاضرة، ويمكن لم أحضر كمية كبيرة منها، ولكن الجزء الذي حضرته لي ثلاث أسئلة. ذكر السيد محمود محمد طه في مسألة الشورى وقال أن الشورى ليست بديمقراطية، ثم قال أن في الإسلام ديمقراطية، ولا شك أن الإسلام ينبني على الشورى أساسا، سواء كان ذلك في المرحلة بالنسبة للمرحلتين التي ذكرها السيد محمود محمد طه، مرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مرحلة الصحابة، ففي المرحلتين الإسلام ينبني على الشورى. فإذا كان في الإسلام ديمقراطية فيجب أن تكون الشورى هي الديمقراطية، إذا كان الشورى ليست بديمقراطية، وإلا فلست أدري كيف تكون. السؤال الثاني بالنسبة لكلمة تأسيس وكلمة شريعة، ففي رأي السيد محمود محمد طه أن التأسيس أعلى من الشريعة، كلمة تأسيس، وعلى هذا الأساس إذا كان كلمة تأسيس أعلى من الشريعة، فالهيئة التأسيسية الموجودة الآن بين ظهرانينا نستطيع أن نقول أنها تأتي بقرارات أعلى من الشريعة. ده في بالنسبة لمفهوم كلمة تأسيس وبالنسبة لمفهوم كلمة شريعة. الحكاية الثالثة أو السؤال الثالث، ذكر السيد محمود محمد طه في بالنسبة للمرأة وبالنسبة للمساواة، فذكر الآية في أن المرأة في رأيه مساوية للرجل مساواة كاملة، وفي نهاية وللرجال عليهن درجة، فلم أعرف رأي السيد محمود محمد طه بالنسبة للمساواة في للرجال عليهن درجة، فكيف تكون هناك مساواة كاملة 100% وللرجال عليهن درجة؟ دي الثلاثة أسئلة اللي.
الشورى السيد بيرى أنها يجب أن تكون ديمقراطية لأن الإسلام بنبني على الشورى. الحقيقة أن الإسلام ما بنبني على الشورى، لكن الشريعة بتنبني على الشورى. دي السؤال تاني مرة، السيد هو قال ما كان حاضر من الأول، دي السؤال اللي نقول أنه الشريعة ليست هي الإسلام، وإنما هي طرف الإسلام النزل مشدود لملابسة الحالة البشرية، ليتجاوب مع الحالة البشرية. التشريع نزول لمستوى الناس، هو طرف الدين، فطرف الدين قائم اللي هو الشريعة قائم على الشورى، لكن الدين قائم على فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والشورى في الحقيقة هي ظل أو طرف من آية السيف. يعني في مكة كان العمل بالأصول 13 سنة، النبي منهي أن يقاتل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. 13 سنة آيات الإسماح كانت تنزل في مكة. بعد ما ظهر بعد 13 سنة ظهور عملي أن الناس دون مستوى أن يخاطبوا في مستوى الحرية بالشكل ده، ظهر أنهم قصر صحبت آيات الرشد آيات الحرية واستعيض عنها بآيات فرعية هي آيات الوصايا، فجاء العبارة في أن نبينا أمر أن يقاتل الناس، وقال أمرت أن أقاتل الناس من آية السيف وخواته حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. من آية السيف، آية السيف للمشرك، المشرك اللي ما عايز يدخل في الإسلام بيدخلوه بالإكراه. المسلم المشرك لما يدخل في الإسلام حظه أن يستشار ويخالف، عليه وصاية زي ما كانت عليه وصاية تحمل على مصلحته بالإكراه لما كان كافر، عليه وصاية تسير في حياته في بين الناس، تجي في آية الشورى، فآية الشورى قايمة عليها الشريعة، آية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر قايم عليها الدين، وكأنه الدين بيقول أن الحرية الفردية أكبر من أن يجعل عليها وصي حتى لو كان الوصي ده الكامل محمد بن عبد الله، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هنا الديمقراطية، هناك مرحلة لتدرب الناس ليستحقوا الديمقراطية حين يبلغ أن يكونوا رشدا. والمسألة الثانية التأسيس، التأسيس معناه زي ما قلنا الهيئة التأسيسية اللي بتضع الدستور اللي هو القانون الأساسي، وهي أعلى من الهيئة التشريعية اللي بتضع التشريعات. يعني مثلا هيئتنا التأسيسية الحاضرة اللي احنا انتخبناها عوض عن الهيئة التأسيسية ديك، بعد ما تنتهي من وضع الدستور يمكن أن نعملها برلمان، هي ذاتها يمكن أن نعملها برلمان، لكن في مستواها كبرلمان أقل منها في مستواها كهيئة تأسيسية. لكن ما يجب أن نظن أن الهيئة التأسيسية بتكون مدنية دائما. أصله الهيئة التأسيسية بتفرع على أصل. في خطأ أفتكر كانوا يتورطوا فيه الجماعة في مسألة الهيئة التأسيسية الماضية، عندما قال الدكتور الترابي والأخ محمد إبراهيم خليل أنه الهيئة التأسيسية أعلى من الدستور، لأنها أصلاً انتخبت لتضع الدستور، يمكن أن تمزق الدستور وأن تضع غيره. الفهم الخطأ جاي من أنه حقيقة الأمر الدستور سابق على وجود الشعب، خصوصاً إذا كان إحنا فكرنا كمسلمين. دستورنا لا إله إلا الله، حول لا إله إلا الله نسج القرآن كله. الهيئة التأسيسية لما تجي تجلس مش معناها تدين الدستور، تفرع على الدستور، والدستور موجود قبلها، موجود قبل الشعب. ونحن في كتابنا في الرد على الترابي في النقطة دي نفسها ضربنا مثل بأنه الدستور زي البذرة. البذرة فيها الحياة، المزارع ما بيضع الحياة في البذرة، لكنه بيوجد الظروف اللي بتخلي البذرة تقوم شجرة وتتفرع. البذرة بتاعت الشجرة دي ما في مزارع وضعها، حياة البذرة ما في مزارع وضعها، وجد قابل سابقاو، لكنها عايز الظروف المناسبة اللي هي التربة والموية اللي تقوم شجرة وتتفرع. الهيئة التأسيسية واجد الحرية الفردية اللي هي الحق الأساسي المولود معاي ومعاك قبل أن نعرف الحكم الديمقراطي. الحق ده موجود قبل الهيئة التأسيسية، لكن الهيئة التأسيسية تجوب الظروف المناسبة اللي تخلي الشجرة دي تتفرع، اللي هي تجي تقول لنا أنه الهيئة القضائية والهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية هيئات ثلاثة مستقلات بتعاونا ليكفل حريتي وحريتك. بعدين حقك الأساسي كده، الواجب على الهيئة القضائية أن تعمل كده، الواجب على الهيئة التشريعية أن تعمل كده، الواجب على الهيئة التنفيذية أن تعمل كده، لغاية ما يقوم الجهاز بفروعه من أصل كان موجود. فالهيئة التأسيسية إذن مش مقصود بها الهيئة التأسيسية دي اللي بتشرع أي تشريع، الهيئة التأسيسية اللي بتشرع الدستور الإسلامي لتجعله عمليا ممكن. الدستور الإسلامي موجود في المصحف، لكن المصحف ما بينطق، بينطق عنه الرجال. الرجال اللي بيعرفوه لما يجلسوا في هيئة تأسيسية يخرجوا منه الدستور. فإذا ما ينصرف في بالك أن الهيئة التأسيسية هي اللي بنعني بها الكلام اللي قلته سيادتك. بعدين جاء في الآية قال المرأة عنده على قدم المساواة مع الرجل. في الحقيقة دي ما عندي أنا، عند الله. الله قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله قال كل نفس بما كسبت رهينة. الله قال ونرث ما يقول ويأتينا فردا. كل تكليف الدين في الحقيقة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، ده الأصل. لكن الأصل ده ما ممكن يتطبق بجرد قلم، لابد أنه يكون مشدود لواقع الناس. فلما جاء الإسلام بوصوله دي وجد واقع الناس أن المجتمع المكي لأنه مجتمع غابة والفضيلة فيه لقوة الساعد، وأن الناس ما عندهم الحكومة بتحميهم بقانون، وإنما أنت وأولادك وعشيرتك بتحموا نساكم وبتحموا حوزتكم، أصبحت المرأة ضعيفة في الحق ده، محتاجة لمن يحميها ومحتاجة لمن يغزوها. لذلك جعل الرجل قوام عليها، جعلت تحت وصايته، لأن الفضيلة في المجتمع قائمة على القوة. الفضيلة باستمرار بتتطور. الفضيلة في المجتمع المتمدن مش انت تاخد حقك بيدك، فضيلة في المجتمع المتمدن انت تكون عقليتك عقلية قانونية، اللي بيعتدى عليك ترفع أمره إلى القضاء، ده عندنا فاضل. لكن في بادية الكبابيش عندما تكون المسألة بالصورة دي، الفضيلة أن يكون سلاحك معك وأن تدفع عن نفسك لأنك ما في حضرة قضاء. الفضيلة بالصورة دي في البادية في المجتمع الجاهلي كانت المرأة حظها دون، وللرجل الفضيلة عليها، وللرجال قال ربنا هناك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لما أنت تجي في المجتمع المتمدن، لما يكون القانون بحل محل القوة، والاشتراكية بتحل محل كسب المال وبما أنفقوا من أموالهم، يبقى الفضيلة ترتفع لمقارنة في ميدان جديد هو قوة العقل قوة الخلق، والمرأة ما بتكون ورانية في الوضع ده. فجاء ربنا يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بمعنى أنه المعروف بمعنى أنه لما المجتمع يتطور ليعلم المرأة لتكون دكتورة أو لتكون محامية أو لتكون قاضية، لا يمكن دينا أن تعتقد أن المرأة دي تجيب اثنين من القضاة النساء ليشهدا مقابل شهادة رجل من الشارع، عرفا لا يمكن أن يكون. يبقى الفضيلة ارتفعت لمنافسة في مجال جديد لما قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني حقهن في المساواة اتأثر بواجبنا اللي بنهضم به في المجتمع حسب العرف اللي بيصير به وتطور المجتمع. لكن لما قال والرجال عليهن درجة، ده ما بيعني أنه مطلق رجل أفضل من مطلق امرأة، يعني أنه في قمة الهرم البشري الرجل تليه امرأة، ده معنى للرجال عليهن درجة. وأنا افتكر دي واضحة، يعني حتى في مجتمعنا الماضي في رجال كثيرين أفضل منهم عائشة. خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة قال عنها.